نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. إخواني، نحن مع حديث كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله، والذي تكلمنا عنه مقدمة يسيرة في الدرس الأول. لا شك أن الأدب، قلنا، هو ملك النفس. الأدب هو ملك في النفس، كالأخلاق ملك في النفس، أي قدرة من قدرات النفس البشرية المركبة، فيه غريزة فهي ملكة تدعوه إلى الإتيان بالفضائل وترك الرذائل، وهو باب من أبواب الشريعة أفرده الإمام البخاري في هذا المصنف الذي جمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب أو في الكتاب، وجمع فيه كذلك الأحاديث الموقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاقة الإنسان بالله عز وجل سماها العلماء من قبيل الخصوص بالتأله والنسك، وقالوا عنها عبادة. كيفية؟ ما هي علاقة الإنسان بالله؟ هي علاقة العبد بربه، والله عز وجل هو الآمر السيد الإله المحبوب الذي يخشى منه ويرجى ويسأل، وإياك نعبد وإياك نستعين. طيب، علاقة الإنسان بالإنسان يجب أن تكون علاقة هي سماها علماؤنا هي علاقة الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي، وإن كان في الحديث ضعف، يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولو أراد واحد أكثر من جهة عقلية أن يقول ما هو أعظم علاقة بين الإنسان والإنسان التي يمكن أن نجعلها أدبا، ما هي أعظم علاقة؟ هل هي علاقة الإنسان بصديقه؟ هل هي علاقة الإنسان بزوجته؟ هل هي علاقة الإنسان بسيده إن كان عبدا، أو بعبده إن كان سيدا؟ علاقة الإنسان بأميره؟ ما هي أعظم العلاقات التي تنشأ بين الناس؟ ما هي أعظم العلاقات بين الناس؟ هي علاقة الأبوة والبنوة، علاقة الأمومة، أليس كذلك؟ أبوك وأمك هما اللذان وهبا لك الحياة، ومن دونهما أنت لم تكن شيئا، فهي أعظم علاقة، وفيها من القوة ما تلغي أي علاقة أخرى بين الناس. فلو تصادمت علاقة الإنسان بزوجه مع علاقته بوالده أو أمه، عليه أن يقدم والده وأمه. لو تصادمت علاقة الإنسان مع صديقه مع علاقته مع أمه ومع أبيه، أن يقدم علاقته مع والديه، وهكذا. لو تصادم علاقة الإنسان بالمال، غني، من يقدم علاقة مع والديه وحتى وصلت قيمة هذه العلاقة أو قيمة هذه العلاقة أن لا يقتل والد بولد. لو أن والدا قتل ولده أي ابنه فلا يقتل إلا مع طبعا هذا الحديث. وإمام مالك عليه رحمة الله خص صورة واحدة أن يقتل الابن أو الأب الابن وهو أن يذبحه وهو ينظر إليه، لو أن الأب أخذ ابنه وذبحه وهو ينظر إليه صبرا هكذا فإنه عنده يقتل به. والحديث على العموم يعني لو أردنا أن نحتج على الإمام عليه رحمة الله فلا يقتل والد بولده، لأنه لا ينبغي لهذا الفرع أن يكون سببا لسلب حياة الأصل بسبب فقدان الفرع. هي ما من أعظم العلاقات التي تنشأ بين الناس علاقة الابن بوالديه، وهي علاقة يحكمها تلك الفطرة التي أودعها الله عز وجل في قلب الأب والأم على ابنه وقلب الابن على والده. فأعظم ما يمكن أن يتكلم الإنسان عنه في الأدب وعلاقة الإنسان مع والده، وكل أدب آخر لا يوجد معه هذا الأدب فهو مفقود. تصور أن الرجل يبر صديقه ويحسن ويسيء إلى أبيه، فما هي هذه العلاقة؟ علاقة خطأ، بل هي من علامات يوم القيامة أن يبر الرجل صديقه ويعف أباه، هذه من علامات يوم القيامة. فإذا ينبغي البدء بهذه، وهما كما سنرى هما بابان من أبواب الجنة، إن شئت دخلت بهما وإن شئت أغلقتهما. ورضا الرب كما سيأتي في الحديث الموقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رضا الرب من رضا الوالدين، وأن سخط الرب من سخط الوالد، وجعل الجهاد فيهما أفضل من أي جهاد آخر من فروض الكفاية. أفضل الجهاد هو أن تجلس وتبر أمك ووالدك، أو أعظم من فروض أعظم من جهاد فروض الكفاية. وأنتم تعرفون الحديث الثلاثة الذين أعطاهم المبيت إلى غار وعلموا أنه لا ينجيهم من هذه المشكلة خروجهم من الغار إلا بأن يدعو كل واحد منهم بصالح عمله. وأحدهم بما دعا قال اللهم إنه كان لي أبوان وكنت لا أخلق أحدا قبلهما وكان لي إبل فخرجت يوما أطلبها حتى أحضرت اللبن، فلما جئت وجدتهما نائمين فلم أرد أن يشرب أحد من اللبن قبلهما. قال فوقفت على رأسهما وأولادي يتضاغون يبكون بشدة تحت قدمي حتى أصبح الصبح أفاقا فشرب غبوقهما ثم شرب أولادي. قال اللهم إن كنت قد صنعت هذا لك وفي سبيلك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة بالمقدار، لكن لا ليس بالمقدار الذي يخرج به الجميع، وذكر في الحديث السائدة على أن المصيبة لا ترفع إلا بالتوبة الجماعية. المصيبة لا تنزل إلا بالتوبة الجماعية من الجميع. فالقصد أن العلاقة مع الوالد والوالدة هذه علاقة لا تحكمها السياسة، ولا يمكن للإنسان أن يبر والديه من أجل مقاصد دنيوية، لا يمكن. وبلا شك أن الإنسان لا يمكن أن يؤدي شكر والديه إلا أن يجدهما عبدين فيعتقهما، وما أظنه يبلغ، ما أظنه. تتصور أنه ما في قليل من الناس من يؤدي البر إلى والديه بنفس المعنى ونفس النفس الذي يؤدي الإحسان، الذي يؤدي الأب به الإحسان إلى ابنه والأم إلى ابنها. أنت تؤدي وأنت في كراهة تشعر بالتكليف، لكن أنت الآن ربما بعضكم صار أبا وهو يدرك أنه يقوم بهذا الإحسان إلى ابنه من غير شعور الكلفة، ويتمنى له أن يكبر وأن يزيد وأن يبقى عنده، وأما الإب فيتمنى أن يزول أن يذهب. في الفرق بين قولنا أرحنا منها يا بلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، فرق بين إحسان تتلذذ به وإحسان تتمنى أن يزول عنك لمشقته على نفسه. أعظم الأدب هو أدب الإنسان مع والديه. وإذا أردنا التمايز بين فضيلة الأب على الابن أو فضيلة الأم على الولد على الابن، من أعظم؟ من أعظم مزية؟ أعظم فضيلة الأم على ابنها، فهو وضعه شهوة وهي حملته كره ووضعته بألم، هي الذي أرضعت وهي التي حملت وهي التي سهرت وهي إلى آخره. وأنه لا يرجو منه شيء، لا يرجو منه شيء. فلنقرأ بعض الأحاديث. بر الوالدين. قرأنا الحديث الأول من شيك. قال نقرأ، فما رأيكم لو يعني اجتهدنا أن نحفظ بعض الأحاديث، أن تكون هناك بالتكليف في كل باب أن نحفظ حديثين أو ثلاثة وهكذا إن شاء الله. طيب، يقول هو في باب قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هنا وصينا هنا هل هي بمعنى الاستحباب أم الوجوب؟ بمعنى الوجوب، واضح؟ بمعنى الوجوب. هنا التوصية ليس على سبيل الاختيار أو على سبيل الاستحباب، هنا الوصية على سبيل الوجوب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.
من
آيات تعرف
من قرينة أخرى من قرائن
من آيات أخرى؟ نعم، لابد، لأن كلمة وصينا قد تحمل على الوجوب وقد تحمل على الاستحباب، فلا بد من معرفة قرينة أخرى خارجية أو داخلية بهذا الأمر، هل هي يراد منها الوجوب أو يراد الاستحباب. والحسنى، ما هو الحسنى؟ إيمان الشيء الحسن. ولو أردنا أن ندخل في مسألة ربما أشبه بكلام أهل الأصول، وهو ما هو الحسن، ما هو الشيء الحسن؟ هو ما رغب فيه الشرع، ما رغب فيه الشرع وحث عليه فهو الحسن، وهو يخالف القبيح وهو ما نهى عنه الشرع ورحب منه وهنا يعني الله عز وجل قرر الأمر بصيغة الجمع وهي صيغة ماذا؟ تعظيم. ووصينا هنا ما قال وصيت، قال ووصينا، وهذه صيغة الجمع تدل على استكبار وتعظيم المتكلم لنفسه، وهذا يليق بالله سبحانه وتعالى. هنا قلنا عن السند، لما قال البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة، قلنا شعبة بن حجاج، قال الوليد بن عزار، هذا الوليد بن عزار كوفي ثقة. وشعبة اخبرنا عنه عراقي، قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال ثم بر الوالدين، قلت ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ثم هنا المعروف في كلام العرب أن ثم تدل على الترتيب، ثم تدل على الترتيب وتدل على التراخي، يعني هناك مسافة زمنية أو رتبية كما هنا بين المضارع، بين المعطوف والمعطوف عليه، واضح؟ من ثم فرق أن تقول قدم علي وخالد، فالواو تدل على مطلق الجمع ولا تدل على التركيب، ما يعني لا يدل على أن عليا قدم قبل خالد ولا أن خالد قدم قبل علي، بل الواو تدل على مطلق الجمع. اكتبوها، الواو تدل على مطلق الجمع أو تدل على التخيير. وهنا مسألة، قالوا الحرف هذه من الحروف، فهل الحروف ايش صفة الحرف في كلام كلام النحاة؟ ما هي صفة الحرف؟ ما لا يحمل معنى بذاته بل بغيره. طبعا خالف في ذلك بعضهم، ذكر السيوطي أن بعض أئمة اللغة وهو رجل شافعي قال أن قال إن الحرف يدل على معنى بذاته، في معنى بذاته، ولعله كما ترى يعني أن الحروف فيها بعض معاني لكن لا تستقل إلا بوجودها في جملة، وهذا قصد النحاة حين قالوا إن الحرف لا يدل معنى بذاته بل لابد من وضعه لا يدل عليه، أو للتخيير. طب الباء على ماذا تدل؟ تدل على الاستعانة بالشيء. كتبت بالقلم بسم الله أي أستعين باسمي. الآن ثم تدل على الترتيب. لو أنك قلت جاء علي ثم خالد فقد دل على أن عليا قد جاء قبل خالد. ثم دلت على التراخي. تراخي كيف؟ يعني في فارق زمني بين قدوم علي وبين قدوم خالد. نعم. فما هو أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فهنا مضمر وقوله على أول وقتها. هنا في إضمار الصلاة على وقتها أي على أول وقتها. وهذا ذكره البخاري في كتابه مواقيت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. الصلاة لأول وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. هذا ابن مسعود يسأل. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي شيء من الأعمال أحب إلى الله؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. وها هنا مسألة نذكرها دائما، أن الجهاد في سبيل الله اسم دال على حقيقة محددة. على حقيقة محددة كيف؟ هل هو دال على له مدلول لغوي مطلق لكل جهد يبذله الإنسان لإرضاء الله؟ فكل جهد يبذله الإنسان لغة لإرضاء الله عز وجل يدخل من باب اللغة في الجهاد في سبيل الله. فلماذا فصل إذا هي جهاد في سبيل الله؟ وبر الوالدين جهاد أي هي بذل الجهد من أجل إرضاء الله عز وجل. فلما فرق بينها دل على التفريق بالمعنى، على أن الجهاد له حقيقة شرعية خاصة وليس حقيقة لغوية عامة. قد يقول قائل كلمة الجهاد وردت في القرآن على غير القتال، وقوله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية شبه اتفاق أنها نزلت في مكة، ومكة يومئذ ليس فيها جهاد بمعنى القتال. كيف رأينا أن الجهاد في هذه الآية قد أطلق على الدعوة؟ لماذا؟ كيف عرفنا؟ لماذا إذن؟ هذا يدل على أن الجهاد في القرآن يطلق على غير معنى خاص، بل يطلق على معنى لغوي عام. لو قال لنا قائل هذا الكلام، وهذا يحتج به كثير من المشايخ، آخرهم كان البوطي في كتابه الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه. وفي كل يوم تسمع شيخا أو خطيبا يشرح هذه الآية على لإبطال معنى الجهاد بمفهومه الخاص، فكيف يرد عليهم؟ هذه نقطة مهمة يجب أن تحفظها، يجب أن تحفظ، لأن بها المخرج من تأويلات المبتدعة لنصوص الكتاب والسنة. كيف؟ اللفظ إذا أطلق، أي لفظ إذا أطلق يجب أن يحمل على الإطلاق. اللفظ إذا لم يقيد يجب أن يحمل على الإطلاق. احنا ضربنا نضرب لكم مثال، لكن اللفظ إذا قيد بقرينة يجب المصير إلى هذا التقييد بسبب وجود القرينة. كيف؟ نضرب لكم مثالا يتعلق في أبواب التوحيد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. الآن كلمة فوق وكلمة تحت، كلمة فوق هذه كلمة حين توضع في جملة من غير تقييد يجب أن تحمل على المعنى المطلق. كيف؟ كلمة فوق قد تكون دالة على فوقية مكان على مكان، صحيح؟ كأن تقول السقف فوقنا، صحيح؟ إذن تحمل فوق تحت أولا على المكان. ثانيا قد تحمل فوق وتحت على الرتبة التي هي يقال لها المكانة. كيف؟ تقول الذهب فوق الفضة، صحيح؟ أليس كذا؟ أنتم معنا. وكذلك تقول الفضة تحت الذهب، وأنت تقول أنا تحت السقف. فإذا لا عند الإطلاق، عند الإطلاق تقول فوق تحت، عند إطلاقها يجب أن تدل على المكان وعلى المكانة إلا لقرينة. القرينة هاي شو معنى قرينة؟ يعني وجود صارف، دليل. قرينة دليل. إيش الأدلة؟ لأن ما الذي جعلنا نقول السقف فوقنا؟ لماذا حملناه على المكان دون المكانة؟ لماذا؟ ما هي الدليل؟ ما هي القرينة هنا؟ لماذا لم تحملها يا شيخ على المكان والمكانة لوجود القرينة؟ شو هي القرينة؟ اسمها ايش؟ اسمها كيف يستدل؟ قرينة عقلية. هذه النقطة إذا فهمت تحل إشكال كثير إذا استطعت تطبيقها، لأنه كذلك قد تفهمها ولكن أن تعرف أين تصل بفروعها هذه مسألة جيدة أن تمارسها وأن تدرب عليها عقلك. سأضرب لكم أمثلة كثيرة حتى تصبح لكم شيء من الميراث. القرينة قد تكون أولا نحن قلنا شو القرينة؟ عقلية. صحيح؟ هنا القرينة الذهب فوق الفضة. ما هي القرينة؟ على أنك صرفت قيدت الفوقية هنا بالمكان دون المكان. ما هي القرينة؟ عقلية. وقد تكون شرعية. مثال هنا وصينا كيف احنا صرفنا على الوجوب لدليل شرعي آخر. يعني شو قلنا القرينة؟ دليل، لكن دليل عقلي. وقد تكون ماذا؟ عرفية، وقد تكون لغوية. أظن عندكم أمثلة كثيرة، عندكم أمثلة كثيرة كيف يمكن صرف اللفظ. هل بتقول إلى إحدى معاني؟ هل بتقول إلى معنى؟ هل هذا تأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر محتمل لوجود قرينة؟ لا، هو بس المعنى، والمعنى حين يطلق يدل على الأمرين، فهو ليس إلى معنى آخر محتمل، بل هو على إحنا على أحد معانيه، فليس هو التأويل السجين. أما إذا سميته تأويل على لغة الأصوليين، أي على ما معنى التأويل عند الأصوليين؟ والاجتهاد. الاجتهاد التأويل والاجتهاد. التأويل في لغة الفقهاء هو الاجتهاد خلاف لغة التفسير، في خلاف ما تجدونه في كتب العقيدة، تجتهد لتحديد أحد المعنيين. هذا على هذا. الأرضية معروف، أكلتم اللحم، عندكم السمك يطلق عليه لحم؟ أنا واحد قلت لك إيش ترديت اليوم؟ قلت أكلت لحم. هل يخطر في بالي يقول أنه أكلت لحم حيوان بحري أم بري؟ ما يخطر. فهي قرينة لغوية، ورغم أن السمك تأكلون منه لحما، لكن أنت لو أقسمت يمينا أن لا تأكل اللحم، وفي لغتك أن السمك ليس بلحم، فأنت لو أكلت السمك لا تحمل. واضح العرفية أعراف الناس. والقرينة الثالثة لغوية، والرابعة لغوية. الآن نضرب مثل عليها، كلمة فوق وتحت، كيف بوجود قرينة لابد من صرفها على أحد معانيها؟ لما نحن نقول الله فوقنا، الأصل نقول الله فوقنا ونحن تحته عبيده تحته. ففوق هنا الأصل أن تصرف إلى المعنى الكلي، فوق المكان وفوق المكانة، مع أن كلمة المكان كلمة موهمة. ليه؟ لأن المكان عند بعض الناس شيء محصور. أنا واحد بكون في مكان، فالمكان حاول له. وإحنا من عقيدتنا ما قاله أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا تحويه الجهاد، لا تحويه الجهاد. فالمكان المقصود به المكان العدمي، مش المكان الوجودي. لكن احنا نقول الله فوقنا بالمكان، فوق نشير له فوق، ومكانة الرب فوق مكانة عبيده، رتبته فوق رتبة عبيده. فالأصل الإطلاق. أين التقييد؟ وين التقييد؟ كيف يعني؟ هل هناك أي مقيد لنا لتدل على أحد المعنيين؟ لا. فالأصل الإطلاق. لكن إذا وجدت قرينة لابد من صرفها إلى هذه القرينة. كيف؟ الآن هنا قال: يخافون ربهم عز وجل. قال يخافون، انتبهوا، قال يخافون ربهم من فوقهم. هنا دخل ايش على من وفوق؟ دخل ماذا؟ حرف من. هل له اثر في قضية من اذا دخل على كلمة فوق وتحت؟ هل يصرفها الى احد المعنيين وجوبا؟ في لغة العرب انه اذا دخلت من على فوق وعلى تحت فانها لابد اولا ان تدل على فوقية وتحتية المكان. قال الله عز وجل: فخر. لا تستطيع ان تقول الذهب من فوق الفضة، لا تستطيع. ان تقول الذهب من فوق، نعم حين تقول الذهب فوق الفضة، نعم. أما إذا دخلت من، يجب أن تدل على معنى واحد وهو المكان. قال الله عز وجل: فخر عليهم السقف من فوقهم. فخر عليهم السقف من فوقهم. فالسقف إذن إيش الفوقية هنا؟ مكان. دخلت كلمة من، تجري من تحتها الأنهار وهكذا. الفوق وتحت إذا دخل عليها حرف من فيجب أن تصرف على المكان. فحين نقول يخافون ربهم من فوقهم، إذن هذه الآية يجب أن تصرف أولا على أي فوقية؟ فوقية المكان، فوقية الحقيقية الحسية. لو وجد الآن يأتي واحد يقول يعني طريقة أهل البدع أن يأتوا إلى صورة لإطلاق أحد المعنيين، كان يقول كيف أنتم تقولون فوق وتحت المكانة، إنما هي على معنى المكانة كقولهم الأمير فوق الشعب وفوق الأمة، هذا صحيح هذا صحيح، ولكن هنا وجدت قرينة للصرف. أين القرينة للصرف؟ بل عندنا القرينة في القرآن ألزمتنا بقولنا على معنى. إذن هذه القاعدة، يجب في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل الكلام على إطلاقه، إلا أن توجد قرينة. ولا يحتج في لغة العرب بوجود قرينة في هذا المعنى على أن نقيد به لغة القرآن وكلام القرآن إلا إذا وجدت نفس القرينة. فهمنا؟ نضرب أمثلة أخرى حتى توضح الصورة. إنه أنت إياك أن يتلعب في عقلك بتقييدات بعض الكلام في لغة العرب بقرينة، ويضطرك أن تقول بهذا التقييد في موطن آخر لا يوجد فيه هذا التقييد. فهمت؟ مثل قضية زورت في نفسي كلاما، الكلام إذا أطلق فلا بد أن يكون جامعا لللفظ والمعنى، ولذا قالوا كلامنا لفظا مفيد، لفظا مفيد تستقيم، فإذا لا بد من اللفظ والمعنى. لكن أنا عمر رضي الله هنا المخرج، وجاهدهم بجهاد كبير. انه الان يعني ان القرآن استخدم كلمة الجهاد بمعنى اللغوي صحيح، والدليل انه قال به. هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على القرآن الضمير. إذن يقول الله عز وجل وجاهد الكفار بالقرآن، هذه قرينة لغوية، قرينة لغوية الباء صرفت الجهاد، قرينة صرفت الجهاد من مفهومه الشرعي الخاص إلى مفهومه اللغوي العام وهو جهاد الكفار بالقرآن. أن يقول قائل هذا الجهاد الأكبر وهذا الجهاد الأصغر هذا موضوع آخر، بس القصد لا يجوز أبدا أن نحمل هذه الآية التي قيدت بهذا التقييد لنقيد بها كل لغة القرآن في معنى الجهاد، لأنه في أحاديث كثيرة جدا دل على أن، وفي آيات قرآنية دل على أن الجهاد في سبيل الله تطلق هذه اللفظة القرآنية على معنى مخصوص، على معنى مخصوص. مثل تماما لنعرف أن الجهاد يطلق ليس على كل بذل وسع لإرضاء الله. مثل ارجعوا إلى آية الزكاة، وفي سبيل الله صدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء. طب إذا كان كل جهد وكل عمل تبتغي به وجه الله، أليس إعطاء المال للفقراء والمساكين والعاملين هو في سبيل الله، بل لماذا خص؟ لأن له معنى خاص عن بقية هذه القرآن. وإحنا عندنا قاعدة قلناها كثيرا على أنه لا يوجد ترادف في القرآن الكريم، صحيح؟ معناها لا يوجد ترادف في القرآن الكريم. شو الترادف؟ أن يعطف الرب سبحانه وتعالى لفظة على لفظة تدل على نفس المعنى تماما من غير خصوص ولا عموم، تدل على التطابق الكلي بينهما. هذا لا يوجد، يوجد في لغة العرب، يوجد في لغة الناس، لكن في القرآن غير موجود. ومن أجل ذلك فهمنا أن الرحمن ليس هو الرحيم، لكن هل يضاف، انتبهوا نقطة مهمة، هل يضاف الخصوص على العموم؟ ها؟ هل ممكن أن نضيف خصوصا على عموم؟ نعم، كقوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فالمشركين هم أهل الكتاب، لكن هنا خصصوا نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب العمل الصالح ليس من الإيمان، فهمنا؟ فهذا عطف عموم على خصوص، فهمنا؟ لماذا؟ لأهمية هذا الخصوص، لأهميته. وحينئذ يصبح هذا العام له معنى خاص به، يلتقي مع هذا العام له معنى مقيد بإخراج الخاص منه مع التقائهما في باب واختلافهما في باب. أليس كذلك؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شو قال الإمام أحمد؟ إيش الإيمان علاقته بالأعمال الصالحة؟ هو نفس المعنى، لكن هنا لما اجتمع الإيمان مع العمل الصالح افترق المعنى، لما اجتمع افترق. فالإيمان ليس هو العمل الصالح، بالرغم أن العمل الصالح هو من الإيمان، لكن هنا افترق. فعليك أن تفسر الإيمان بغير تفسير العمل الصالح، أنتم؟ يعني أخرجنا هذا الخصوص من العموم، فصار هذا العموم خاليا من الخصوص الذي عطف عليه. إذن فقوله وجاهدهم به جهادا كبيرا لقرينة القرينة به، مجاهد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. طيب، إذن فأحب الأعمال إلى الله ما هو؟ الصلاة على وقتها. وها هنا نقطة كذلك، وما هو أحب الأعمال مطلقا إلى الله؟ التوحيد. ما هو أحب الأعمال إلى الله مطلقا؟ الذي لا يقبل عملا صالحا من دونه، ما هو؟ توحيد الله. فلماذا لم يقله هنا؟ لماذا لم يقل هنا أحب الأعمال إلى الله؟ قال له التوحيد، بعد ذلك الصلاة، وهكذا. هذا يعني للدلالة على أن التفاضل نسبي. إذا رجعنا إلى ما يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من التفاضل في الأعمال، فيجب أن نفاضل بين المذكورات فقط، لا بين المذكور وبين المفقود أو الذي لم يذكر، فهمتم؟ فعلينا التفاضل أن يكون بين الموجود. وهذه لما الشيخ صفر فك الله أسره انتقد على الشيخ عبد الله عزام لما كتب كتابه وهو الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان، فرد عليه قال لا، التوحيد أهم فروض الأعيان. هذا رد في غير محله، يعني هذا الشيخ عبد الرزاق يقول أن الدفاع عن أراضي المسلمين أهم من الصلاة، أهم من الزكاة، أهم من الحج؟ لا، وإنما المقصود به هنا أهم عمل مكلف به الأمة بمجموعها. إذن فحين نرى ألفاظ التفاضل، ألفاظ التفضيل أحب، علينا أن ننظر إليها ليس بإطلاق، ليس بإطلاقه، إنما ننظر إليها بما ورد فيها من ألفاظ. لو واحد قال الآن اجتمعت عندك الفقيه، اجتمع عنده رجل إما أن يصلي الصلاة لوقتها، وإما أن يبر والديه، وإما أن يجاهد الجهاد اللي هو الجهاد الكفائي، ماذا يفعل؟ فقيه يأتي إليه يقول أنا أريد أن أجاهد، أو أمي مريضة أبرها، ماذا أصنع؟ ماذا أفتى له رسول الله؟ قال خفيما فجاهد، إن أفبر أمك أعتني بها، لأن الجهاد له رجاله، موجود ناس يقومون به، وأمك ليس له غيرها، ليس لها غيرها. وإذا تدافع الأمم مع الخصوص يقدم الخصوص، فهذه لا يقوم بها إلا أنت، فأنت ترجع لها. إذن قضية القول أي العمل أحب إلى الله قد يحتج بها، وهذه النقطة قد يحتج بها محتج، يقول أي العمل أحب إلى الله، الحديث يتحدث عن الأعمال والإيمان اعتقاد، هل يصح هذا القول؟ أجيب يا نوشين، لا يستقيم، لا يستقيم، لأن الإيمان عمل. والرد على هذا أن التقسيم بين ما هو قول وبين ما هو اعتقاد وبين ما هو عمل أمر حادث لم يتعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما ينصره، فإنما يتحدث عن العمل وهو ما ينشأ من الإنسان، سواء كان نشأ من القلب أو نشأ من اللسان أو نشأ من الجوارح، فهمنا؟ يعني لا، هنا نقطة قد نستفيد منها أصولية، أنه لا يجوز لو هذه تستوعب، لأن كثيرا ما يقع الخطأ فيها، لا يجوز إنزال كلام الله سبحانه وتعالى ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصطلحات المتأخرين، فهمنا؟ المتأخرون صار لهم مصطلحات خاصة بها، لا يجوز لأحد أن ينزل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على مصطلحات المتأخرين. تريدون أمثلة؟ أمثلة خطيرة جدا. قل سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. مليتوا؟ ها؟ كلها أصول اليوم، ها؟ لكن لا بأس، أي مفاتيح لفهم كلام الله ولفهم أخطاء المتأولين. الله عز وجل يقول لو كان فيهما، انتبهوا، من هما فيهما؟ الضمير يعود على السماوات والأرض. كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. المتأخرون، التأليه هو معنى الرب، يعني الألوهية والربوبية عندهم بمعنى واحد، فهمتم؟ القلم الثاني مشكلة، لو أنا ريح، لو كان فيهما آلهة، آلهة كلمة الإله للغة العرب هو المعبود، صحيح؟ الرب في بلغة العرب المالك يقال رب البيت صاحب البيت. فإذا الرب والإله ليس المعنى واحد. نعم الإله الحق والرب الحق الذي يستحق العبادة هو الرب الحق. فلما ذهب أهل التفسير ليفسروها قال لو كان فيهما أرباب، هذا المعنى ممكن تذكره لكن مش هو المعنى. انت تعرف الفرق بين النص والظاهر عند الأحناف على الأقل، بس أنبهكم لهذه النقطة الرائعة عند أهل الأصول. عند الأحناف عندهم النص ما سيق اللفظ من أجله، والظاهر ما يستفاد من النص لكن لم يسق النص من أجله. فهمتم؟ انشغلتم بالمصائب رجعونا يا وراء. ايش النص؟ النص ما سيق اللفظ من أجله، والظاهر يستفاد لكن لم يسق النص من أجله لكن يستفاد. كيف؟ قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. وما هو النص؟ هو الرد على الكفرة الذين قالوا، هو الرد على الكفرة الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، هو الرد عليه. فهذا يقال له ماذا؟ النص. فالنص إنما ينظر إلى سبب سوق النص. لماذا؟ النص هنا بمعنيين، النص بمعنى اللغوي من الجملة ومعنى الأصولي. النص بمعنى الأصولي إنما هو الذي سيق من أجله النص القرآني. لماذا سيق هذا؟ هل لبيان الحل والحرمة أم لبيان الفرق بين لبيان الرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا؟ الرد. فهذا يقال له نص. الظاهر قال الظاهر الآن هو أن الله أحل البيع وحرم الربا. هو صحيح أحل البيع وحرمة الربا في نصوص أخرى، لكن لنبين الفرق بين ما سيق من أجله وبين ما يستفاد ولم يسق من أجله. هل يمكن انتبهوا لها النقطة؟ وهي حكيت في دروس سابقة لكن شرحت في درس متأخر ليس بالطريقة الأصولية. هاي هل يمكن تعارض النص مع الظاهر؟ نعم. عشان قال الإمام أحمد ألف كتابه المعروف في الأصول الرد على من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بظاهر القرآن. انتبهتم؟ ايش المسألة الأصولية التي ألف من أجلها الإمام أحمد؟ من المسائل القليلة اللي كتب فيها الإمام أحمد قال الرد، له كتاب في الأصول اسمه الرد على من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهر، انتبهوا بظاهر القرآن. ممكن؟ ظاهر القرآن يعني يأتي مثل قصة بلقيس اللي حكمها كونها شهيرة. لماذا سيقت؟ لماذا سيقت قصة بلقيس؟ قصة الذي سيقت من أجله قضية التوحيد بس، يعني بيان إنكار الهدود أني وجدت امرأة تملكهم وجدتها وقومها يعبدون الشمس، يعبدون الشمس من دون الله.
فإذا القصد هو بيان الغرابة الواقعة بالشرك، مش لم تصب من أجل فيها ذكر حكومة المرأة وغلبتها، لكن هي المقصودة. فحسب كلام الأصول لو افترضنا أن هذا المستفاد الذي قاله الخصم، قاله الخصم بأن ظاهر الآية تدل على جواز أن تحكم المرأة، نقول هذا ظاهر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ليش هذا؟ ليش هذا ابن نص؟ لأنه سيقى من أجل الدلالة على ما قالوا له مات كسرى ولوا امرأة بدلا من ابنته، فقال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا قد يتعارض النص مع هذا مع الظاهر، ما المقدم؟ النص. ما تمثل أصولية وبعدين نطول فيها، وهي معارضة الأصل مع الظاهر، الأصل مع الظاهر، وهي اللي بيعتمد عليها جماعة توقف التبين، وبيعتمد عليها جماعة التكفير دون أن يدروا عنها، لكن مؤصلة في بعض كتب كبارهم. بيقولوا الأصل في الناس الإسلام، لكن ظاهرهم الكفر. فإذا تعرض الأصل مع الظاهر، طبعا حتى احنا بنناقشهم في الظاهر هذا، أي بعدين بس خلينا في الموضوع نرجع. لو كان فيهما آلهة فلماذا سيقت هذه؟ لماذا سيقت؟ نعم المعنى الذي قاله أهل التفسير هذا يقال له ظاهر، يعني لو كان فيهما أرباب، لأن الآلهة لا يكون إلها حتى يكون ربا، فلو كان فيها آلهة المقصود بها الآلهة، أي لو كان فيها آلهة معبودين غير الله لفسدته. فهذه الآية تدل على فساد الأرض حين يعبد الناس غير الله، وليس لنفي لا وليس لنفي وجود الشريك، شريك الرب الذي قاله الفلاسفة. فهمتم ولا أعيدهم؟ الفلاسفة والمتكلمون قالوا هذه السورة هذه الآية فيها الدليل على نفي الرب، على نفي الشرك في الرب، يعني ما في خالق غير الله، ما في خالق، لا يوجد خالق غير الله، لا يوجد راشد غير الله، فهي تنفي وجود الأرباب المتعددين. هذه نقول هذا الذي قلته هو ظاهر، أما النص أن الآية تقول لو عبد غير الله في الأرض لفسدت، لو عبد يعني لو سجد لغير الله، لو أطيع غير الله، لو الكلام عن الإلهية مش الكلام عن الربوبية، الكلام عن ماذا؟ عن الإلهية ليس عن الربوبية. وهذا المعنى الذي قالوه لو كان فيهما أرباب غير الله لفسدتا، هذا مقرر في العقول، والقرآن كان يتجاوزه ولا يقيم له، بس يذكره هكذا. ماذا لماذا جاء القرآن؟ لإثبات ربوبية الله على خلقه المقررة في الفطر، أم للاحتجاج بربوبية الله المقررة في الفطر على إقامة حق الله في تألهه على عبيده؟ الثاني، لأن الأنبياء بعثوا بتأليه الله على عبيده وليس لبيان ربوبية العالم، كانوا يقروا بها مع أنهم لا يقرون بلوازمها. فهمنا هذا؟ إذن أيها الإخوة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، المقصود فيهما هنا لو عبد غير الله لفسدتا. هذه نحن قلناها في ماذا؟ في العمل، في بيان قضية يعني ماذا يقع في الناس من أخطاء في فهم كلام الله عز وجل. هذه كلها التي ذكرناها كما رأيتم مفاتيح لابد الانتباه إليها. أحسن. عدم جواز إنزال كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام المتأخرين، مثل كلمة التأويل اللي في القرآن انزلها على معنى التأويل عند المتأخرين، مثل كلمة سنة انزلها على معنى الاستحباب عند الأصوليين. واضح؟ هذا خطأ. هذا
الله
عز وجل
لما
فرأه
قال
أنا
ربكم
الأعلى قال فأطلع في جاهدون. لا، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
أنا ربكم
الأعلى بشكل إلى وصول الأعلى. نفس لو أنت انتبهت لها لوجدت أن اللفظ يستخدم مكان غيره في لغة العرب. واضح؟ هذه معروفة، يعني استخدام كلمة الرب مكان الإله والإله مكان الرب، هذا استخدام تعرفه العرب. واضح؟ أما هذه الذكر من أقوى الأدلة على أن جميع الأنبياء جاءوا بالإخبار على أن الله فوق، والذين ينفون فوقية الرب هم فرعونيون، لأن فرعون هو الذي نفى وقال له سأنفي ما تثبت من وجود الرب الذي هو فوق، قال ابن لي صرحا وإني لأظنه كاذبا. وأين كاذبا؟ كذب في ماذا؟ فرعون أنه فوق، وأخذ الطلع إلى إله موسى الذي قال أنه فوق وإني لأظنه كاذبا، فالذي ينفي فوقية الله عز وجل يكون كاذبا. لأن فرعون مما يدل على أنه كان يرى نفسه في صفة الربوبية وقوله أنا أحيي وأميت، أنا أموت، كان يقول وهذه الأنهار، فرعون يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي، نعم، ليس لي ملك مصر، فهو الذي يحيي ويميت عندهم. طيب، عندنا مسألة، احنا قلنا الجهاد في سبيل الله على معنى الجهاد الكفائي، فكيف احنا نفسر من المعنى الجهاد الكفائي وليس الجهاد العيني؟ ثانيا، لو تعارض الصلاة، الآن نقول الصلاة على وقتها، إذن هو وجوب صرف اللفظ إلى الصلاة الواجبة، ولا يجوز أن تحتمل الواجبة والمستحبة؟ لماذا؟ لقوله على وقتها، المستحب ليس له وقت، واضح؟ وليس من فضائل المستحب أن يكون له وقت أفضلية ووقت غير أفضلية، بمعنى الصلاة المستحبة ليس على أول وقتها، ما في أول وقتها، ما في ثاني وقتها، هذا واحد. شيء ثاني بالنظر إلى القرائن الأخرى، حديث جريج الذي دعته أمه وهو يصلي فلم يجبها، قال يا ربي صلاتي أمي أنهم غضبت علي، واستجاب الله لدعائي، قالت لا تمته حتى يرى وجوه المؤمنة. طيب، كيف نحن الآن إذا الصلاة على وقتها المقصود بها الصلاة الواجبة الفريضة؟ طيب، لو تعارض الأمر بين الصلاة الفريضة وبين طاعة الأم، ينظر إلى الطاعة، ينظر إلى الطاعة، يعني كأن تحتاج الأم إلى حاجة شديدة، إلى حاجة شديدة، بل أنت تقطع الصلاة لإنقاذ الغريق ولإنقاذ الأعمى هكذا. أما إذا شرعت في الفريضة فيجب إتمامها، أين الدليل؟ قوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فقوله وأتموا. ذلك قال أهل الأصول: من شرع في عبادة واجبة وجب إتمامها، إن يصير آثم إذا أخطأها من غير سبب موجب شرعي يجيز له أن يقطعها. على ماذا كذلك يدل هذا الحديث أيها الأخوة الأحبة؟ على حرص الصحابة على معرفة مراتب الأعمال. فالذي سأل من؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسؤاله يدل على أنهم كانوا يتسابقون في معرفة فضائل الأعمال ليأتوا بأفضلها. فقال بعضهم: ما يقول الصلاة على وقتها؟ وفي باب آخر يجيب بجواب آخر وهكذا، فما هي الأسباب؟ قال بعضهم: الأسباب هي بمعرفته لحال السائل. في الحقيقة إطلاق هذه القاعدة في كل نص فيها أصل ومشقة، إنما هو بحسب ما حضر من فضائل الأعمال، والنسبية هي نسبية الأعمال المذكورة وليس على الإطلاق. طيب، وحدثنا صاحب هذه الدار، صاحب وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا حدثني أو حدثنا صاحب هذه الدار. لماذا لم يقل ابن مسعود؟ وجود الكناية عن ذلك من أجل يعني تذكير بشيء، من أجل وضع معنى جديد، وهذا فيه معنى نفسي. أن تقول حدثنا صاحب هذه الدار، أن يقول مالك وكل يأخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر، فهذه كلها من بلاغات الناس التي لها معاني نفسية عند الحديث بها. قال: وأومأ بيده إلى دار عبد الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم البر. ما هو البر وما هو البر؟ من أسماء الله البر. البر هو كثير البر، والبر هو الإحسان. البر الإحسان. البر خلاف البحر، قسيم البحر. أما هنا البر كثير البر. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استجدته لزادني. طيب، قد يقول قائل: يعني لماذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله ابن مسعود ولم يخبر بها ابتداء؟ قاعدة أصولية تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيره إذا لم يكن هناك حاجة. واضح؟ قاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان إذا نزلت النازلة وقعت الحاجة لها، أما إذا لم يكن لها حاجة فيجوز تأخير البيان. وهنا هذه كما ترون من فضائل العلم، مع أن الصحابة يعرفون قيمة الصلاة على وقتها في أحاديث أخرى، وقيمة بر الوالدين في أحاديث في حادثة أخرى، وقيمة الجهاد في سبيل الله في حادثة أخرى، وإنما هنا إنما طلب هو بيان التفاضل بينها. نأتي، هذا ما رأيكم بحفظه أيها الأخوة الأحبة؟ أيوة يكون السند أظن اتفاق الصحابي ولا مشايخ السند. شو رأيكم؟
هذا
الشهر وعب لا هذا أو روية بغير طبيعنا، لكن نحن أعلن هذا الكتاب. الشيباني كوفي، طبعا قلنا السند كله ماذا؟ عراقي كوفي. فأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس، سعد بن إياس كوفي. قال ثقة مخضرم. شو معنى الثقة مخضرم؟ مخضرم ايش معناها؟ يعني لا 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 تعريف شعراء لا، يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى. مات وهو ابن 20 و100 سنة. ولا نقول ابن 120 مش رياح؟ ابن 120 رياح؟ ولا ابن 20 ما نقول مائة ومائة، لأن الألف هاي بالتمييز فقط في اللفظ، آسف في يعني في الصورة، أما في اللفظ في المئة. هذا سعد بن إياس اللي هو أبو عمرو الشيباني، إذن هو ثقة مخضرم. قلنا الوليد بن العزار هو كوفي ثقة، وشوف قد عرفناه. هذا أبو عمرو الشيباني روى له الستة، هذا مشايخ روى له الستة، وكذا الوليد بن العزار. في إيش مقصود الستة؟ البخاري ومسلم والسنن الأربعة الصحيحة. ايش رايكم نحفظ السند؟ سهل جدا. نعم؟ ليش ما عندكم كتب؟
ما في. ولما نقلهم بعد ما عنده
علامة. انا رايي تنقلوا بلاش نضيع وقت في الكتابة، لكن تحفظوهم. والحديث الاخر كذلك يحفظ الان سناتي اليه. قال حدثنا، من قال حدثنا؟
البخاري.
كلام البخاري من رأي آخر في قولان. هذا البخاري. نمشي يا شيخ. نعم نقرأ. قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد. وسخط الرب في سخط الوالد. هذا حديث صحيح شارك الإمام البخاري في إخراجه الإمام الترمذي في سننه، لكن الترمذي رواه مرفوعا من هذا الطريق. قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة. وخالد بن الحارث ثقة مأمون، وأخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمر موقوفا بلفظ رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. هو نعرف السند هنا. يعلي بن عطاء، من هو يعلي بن عطاء؟ عطاء بن أبي رباح. هنا قال: حدثنا يعلى ابن عطاء عن أبي. من أبو عطاء بن رباح الشهير؟ أما يعلى ابن عطاء فتعريفه يقول: يعلى بن عطاء كيف؟ ايش الشيخ؟ يعلى بن عطاء نعم. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هذا نحفظه كذلك. جيد. رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. هنا في ما معناها في رضا الرب في رضا الوالد؟ أي معلقة برضا الوالد. فإذا غضب الوالد على ولده فهذا موجب لغضب الرب عليه، وإذا رضي الوالد على ولده فهذا موجب لرضا الرب عليه. طيب كم لنا هنا؟ نعم؟ الحديث الذي بعد هذا موقوف يكفي، لكن نتكلم أقرأ لكم الحديث القادم وسنتوقف عند هذه الأسانيد وهي من روى عن أبيه عن جده. فها هنا قال: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك. ثم الأقرب والأقرب. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.